بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أخي المستمع الكريم، يسر إخوانك في تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية أن يقدموا لك هذه المحاضرة القيمة التي هي من ضمن سلسلة المحاضرات التي تقام في المدينة النبوية، والتي يلقيها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وهذه المحاضرة التي بين يديك هي الثانية من هذه السلسلة، وعنوانها إصلاح ذات البين. نسأل الله تعالى أن ينفع بها.
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. أخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. وبعد، يسر مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة أن يقدم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في محاضرته هذا المساء بعنوان إصلاح ذات البين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الموضوع الذي سنتحدث عنه إن شاء الله، وكما سمعتم، إصلاح ذات البين، وهو موضوع لا شك موضوع مهم جدا، لما يترتب عليه من الآثار الحميدة والعواقب الحسنة. والإصلاح ضد الإفساد. قال الله سبحانه وتعالى: والله يعلم المصلح من المفسد. فالإصلاح ضد الإفساد. وأما ذات البين فالمراد بالبين الفرقة، الفرقة التي تكون بين المسلمين أو بين بعض المسلمين، لأن المطلوب أن يكون المسلمون أمة واحدة، أن يكونوا جماعة واحدة، كما قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وكما شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد السهر والحمى، شبهه صلى الله عليه وسلم بالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فأي اختلاف وأي فرقة بين اثنين من هذه الأمة أو بين جماعة وجماعة من هذه الأمة فإنه سيؤثر عليها أثرا سيئا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإصلاح ذات البين معناه لم الشمل وجمع الكلمة والتقريب بين قلوب المؤمنين بعضهم مع بعض حتى يكونوا عباد الله إخوانا كما أراد الله سبحانه وتعالى. الإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وحد بين المؤمنين بعد الفرقة، كانوا في الجاهلية متفرقين، وكانوا أعداء بعضهم لبعض، حتى أبناء القبيلة الواحدة كانوا متعادين. ناهيك عن الفرقة بين قبيلة وقبيلة أخرى، فكانت الحروب وكانت النزاعات التي لا تنتهي، وكان العرب بالذات متمزقين ومتشتتين ومتباغضين، الولاء فيما بينهم للقبيلة فقط، وكل قبيلة تحارب القبيلة الأخرى، والقوي يستولي على الضعيف، والظالم يسيطر على المظلومين. هكذا كانت حالة العرب، بل وحالة الأمم على وجه الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ودعا الناس إلى دين الله وطاعة الله ورسوله، وآمن من القبائل ومن الناس من أراد الله له الهداية، اجتمعت كلمتهم وقامت دولتهم، وذهب ما بينهم من العداء حتى صاروا إخوانا متحابين، كما قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أصبحتم بنعمته إخوانا، تحولوا من أعداء إلى إخوان بنعمته، بنعمة الله سبحانه وتعالى، وهي الإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يجمعهم مال أو طمع، وإنما جمعهم الإيمان الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أمة واحدة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. قلنا إنه لم يجمع الناس عامة والعرب خاصة، لم يجمعهم طمع في دنيا أو مال قدم لهم، لأن هذا لا يمكن أن يجمع المال والطمع، لا يمكن أن يجمع بين القلوب المتعادية. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنفق ما في الأرض جميعا من الأموال على أن يؤلف بينهم ما استطاع، لأن المال لا يجمع القلوب، وإنما الذي يجمع بين القلوب هو الإيمان الذي من الله سبحانه وتعالى به وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله ألف بينهم بأي شيء؟ بالإيمان. إنه عزيز حكيم. فصاروا بعد العداوة إخوانا متحابين متناصرين متناصحين، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا بسبب الإيمان، أن الإنسان يقدم حاجة أخيه على حاجته ولو كان قد بلغت به الحاجة إلى الخصاصة وهي الجوع. هذا بدافع الإيمان، لا يقدم على هذا إلا من من الله عليه بالإيمان. فهذا الإسلام وهذا الدين هو الذي وحد بين القلوب المتنافرة وجمع الشعوب المتشتتة حتى تجاوز جزيرة العرب إلى أقطار الدنيا، فكون منها أمة واحدة من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب، دولة واحدة لا تغيب عنها الشمس. وبلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهار، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تحقق وعد الله سبحانه وتعالى، فظهر هذا الدين على سائر الأديان واجتمعت عليه قلوب الناس من عرب وعجم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لهذا وحد الإسلام، وليس غير الإسلام وحد بين القلوب والشعوب حتى تكونت هذه الأمة التي تغطي سائر المعمورة. فلا يجمع بين القلوب ويوحد بين المختلفين إلا هذا الدين، والدين الصحيح، ليس الدين المزيف، الدين المتسمي فقط، هذا لا يجمع قلوبا. إنما الدين الصحيح وحده هو الذي يؤلف بين القلوب، أما الدين المدعى والدين المزيف فهذا لا يجمع قلوبا، وإنما يفرق ويشتت. وهذا الدين الذي جمع بين الناس فيما سبق قادر بإذن الله على أن يجمع بين القلوب في وقتنا الحاضر وما بعد وقتنا الحاضر إلى أن تقوم الساعة، كما قال إمام دار الهجرة، إمام هذا البلد، الإمام مالك بن أنس رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها هو الدين الصحيح، ولا يصلح آخر هذه الأمة أيضا إلا الدين الصحيح والعقيدة السليمة والإيمان الخالص بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يجمع بين المتفرقين والمختلفين إلا هذا الدين المتمثل بكتاب الله، بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خير في الحاضر وخير في المستقبل، تأويلا يعني عاقبة ومآل. فهذا الدين يحل جميع المشاكل ويعيد الحق إلى نصابه إذا حكم بالنزاعات والخصومات، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة هذا الدين تجمع بين قلوب المختلفين وتنهي الفرقة والاختلاف بين الناس إذا أقيم إقامة صحيحة قد تقول اليوم نرى أن المسلمين مختلفين ومتفرقين، نراهم مختلفين ومتفرقين، فأين ما تقولون إن الدين يجمع؟ ونحن نشاهد المسلمين الآن متفرقين ومختلفين. نقول لك إنهم لم يقيموا الدين كما ينبغي. الله تعالى يقول أن أقيموا الدين، فهؤلاء لم يقيموا الدين كما ينبغي، بل دينهم فيه خلل. الكثير منهم دينهم فيه خلل، لم يكن دينا قائما كما أمر الله سبحانه وتعالى. فبقدر ما يحصل الخلل يحصل التفرق والاختلاف. أما لو أقيم الدين كما ينبغي ما حصل هذا الاختلاف أبدا بين المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، وقد أخبر سبحانه ووعد أن هذا الدين إذا أقيم إقامة صحيحة فلن يبقى بين المسلمين اختلاف وتنازع يؤدي إلى الفرقة والتقاطع. قد يوجد اختلاف بسيط في مسائل فرعية أو في خصومات مالية أو أملاك، أو هذا أمر سهل ويمكن إنهاؤه بسرعة إلى حكم فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الدين هو الذي وحد بين السلف على اختلاف قبائلهم واختلاف بلادهم واختلاف ألوانهم، فهو قادر بإذن الله على أن يوحد أهل هذا الزمان وما بعده إلى أن تقوم الساعة. أضرب لكم مثلا نعيشه الآن. كانت بلادنا، بلاد نجد بالذات، كانت في حالة يرثى لها من التفرق والاختلاف. كل قرية فيها أمير مستقل يتحارب مع القرية الأخرى، كل قرية تقوم بينها وبين القرية الأخرى حروب، ويحصل قتلى ويحصل نهب وسل في بلادنا. القرى المتجاورة كل قرية لا ترتبط مع القرية الأخرى وبينها حروب وعداوات وثارات، وربما يكون بعض القبيلة في قرية والبعض الآخر في قرية أخرى ويقتل بعضهم بعضا، بعض أفراد القبيلة والإخوة وبني العم يقتل بعضهم بعضا. كان هذا موجودا. فلما أراد الله بتلك البلاد خيرا وفق عالما تربى على الكتاب والسنة وتفهم منهج السلف وأدرك ما عليه أهل زمانه من هذه الفرقة وهذه الحروب وهذه الاختلافات، هو الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فقام يدعو إلى الله عز وجل وإلى هذا الدين، هذا الدين الذي وحد بين أول الأمة، قام يدعو إليه بعقيدته وأحكامه ومعاملاته، يدعو الناس إليه. ويسر الله له من ناصره حيث التقى بأمير قرية من تلك القرى، أمير قرية من تلك القرى، اتصل به وأقنعه بدعوته إلى الله عز وجل، وأن هذه الدعوة يمكن أن يجمع الله تعالى بها بين أهل نجد وغيرهم إذا التزموا بها، أخلصوا العبادة لله عز وجل واتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أقنعه بذلك. فقام هذا الأمير محمد بن سعود رحمه الله، وكان أميرا على قرية من تلك القرى، فقام وعاضد الشيخ وأيده، ثم شرع الشيخ في الدعوة للقرى المجاورة، والأمير يساعده ويناصره، ثم ما لبث إلا زمن يسيرا إلى أن وحد الله به بلاد نجد كلها، صارت تحت سلطة هذا الأمير، وصارت هذه القرية التي كانت في السابق قرية مغمورة صارت عاصمة لتلك البلاد كلها، وعادت دولة الإسلام في تلك البلاد كما كانت في عصر السلف الصالح، من حيث العقيدة ومن حيث المعاملة ومن حيث الأخوة ومن حيث الجهاد في سبيل الله، من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكونت حركة علمية وتخرج علماء على هذه الدعوة، وامتد الخير والجهاد في سبيل الله، وأزيلت مظاهر الشرك، وعادت دولة التوحيد كما كانت في عهد السلف الصالح، ثم امتد الخير إلى خارج بلاد نجد واتسع في الجزيرة العربية. هذا مثال على أنه لا يمكن أن يجمع الناس ولا يوحد القلوب إلا هذا الدين والدعوة إلى هذا الدين، فمن قام بهذا الدين فإن الناس سيجتمعون حوله وينقادون له، لأنه دعاهم بدعوة الله سبحانه وتعالى، ولأن هذا الدين هو دين الفطرة، هو دين الفطرة. قامت الدولة الإسلامية في تلك البلاد، أمنت السبل وانتشر الخير والبركات على أهل تلك البلاد، وصار المسافر يسافر وحده ومعه الأموال العظيمة من الذهب والفضة ولا يخشى إلا الله، بعدما كان الإنسان في الزمان السابق لا يأمن وهو في قعر بيته من اللصوص ومن المعتدين. أمن الله تعالى تلك البلاد وعاشت تحت راية التوحيد ودين الإسلام، هذا شيء مشاهد، وليس السبب فيه الإرهاب أو الانتقام أو العقوبات، أو ليس السبب فيه أيضا الترغيب بالمال والطمع، السبب فيه شيء واحد هو هذا الدين، هو هذا الدين، والدين وحده هو الذي كما جمع أول هذه الأمة هو الذي يجمع آخر هذه الأمة، كما قال الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ثم لما أصيبت بلاد نجد بعد فترة بالفتور في شأن الدعوة، أصيبت بشيء من الفتور ودخلها شيء من الترف ومن الاشتغال بالدنيا، حصلت عليها عقوبة وحصل عليها تسلط من العدو، وعادت إلى الحالة التي كانت قبل دعوة الشيخ من حيث التفرق والاختلاف والقتال والخوف. ثم لما يسر الله سبحانه وتعالى بقيام الملك عبد العزيز رحمه الله على الخط الذي كان عليه أسلافه من الدعوة إلى التوحيد وجمع الناس تحت كلمة لا إله إلا الله، عادت لهذه البلاد دولتها وعزتها ولا تزال، ولله الحمد. ونرجو أن يزيدها الله جل وعلا من الخير والتوفيق والحماية لها من أعدائها، وأن يوفق هذه الدولة ولاة ورعية على أن يعرفوا نعمة الله عليهم ويشكروا نعمة الله عليهم ويحتفظوا بهذه النعمة وبهذه الوحدة الدينية وبهذا الاجتماع المبارك وبهذا الأمن والاستقرار. هذا لم نحصل عليه لا بأموالنا ولا بجاهنا ولا بقوتنا، وإنما حصلنا عليه بالشيء الذي حصل عليه غيرنا من صدر هذه الأمة وهو هذا الدين. فهذا الدين هو صمام، كما يعبر، هو صمام الأمان، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه بهذا الشرط، إقامة الدين وعدم التفرق في الدين، لأن يكون الدين واحدا، ما يكون الدين عدة أديان عدة مذاهب وعدة فرق، لا، الدين واحد، دين الله سبحانه وتعالى واحد ليس فيه اختلاف، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قلنا إن إصلاح ذات البين يعني إزالة الفرقة والاختلاف حينما يحصلان، وذلك بتسوية النزاع والنظر في سبب الخلاف ثم محاولة إزالة هذا الاختلاف للطرق الشرعية. هذا هو الإصلاح. الإصلاح قد يكون بين متنازعين فقط، اثنين يتنازعان في قضية أو اثنان يحصل بينهما عداوة، اثنان من المسلمين، اثنان فقط يحصل بينهما شيء من الاختلاف والعداوة، فوظيفة المسلمين أن يسعوا في الإصلاح بين هذين المختلفين. يقول صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من الناس صدقة، وذكر أن من هذه الصدقات تعدل بين اثنين، صدقة. إذا وجدت اثنين مختلفان عدلت بينهما وسويت النزاع بينهما فهذه صدقة منك على نفسك. وكذلك قد يكون النزاع بين الزوجين، وهنا أيضا مطلوب الإصلاح. قال الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فإذا حصل نزاع بين الزوجين فإن الله سبحانه وتعالى حث الزوجين المتنازعين أن يسوي النزاع بينهما من أنفسهما، أن يصلح بينهما، يتفاهمان فيما بينهما، يتنازل الزوج عن شيء من ادعائه أو تتنازل الزوجة عن شيء من ادعائها على الزوج، ويحصل بذلك الوفاق، أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، الصلح خير دائما وأبدا. فإذا لم يستطيع الزوجان تسمية النزاع بينهما فهنا يشكل الحكمان، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ليريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فيشكل حكمان من قبل القاضي، وهذان الحكمان ينظران في أسباب الخلاف بين الزوجين ويسويان النزاع فيما رأيا فيه المصلحة، ليريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لا نترك البيوت، بيوت المسلمين تعيش على النزاع وعلى الخصومة، بل لا بد من الإصلاح بين الزوجين، إما من أنفسهما بأن يصطلحا، وإما بأن يتدخل بينهما حكمان ينظران في هذه القضية. كذلك الإصلاح واجب على المسلمين إذا حصل نزاع بين قبيلة وقبيلة، أو بين جماعة من المسلمين وجماعة أخرى، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذا حصل نزاع بين قبيلتين من المؤمنين وحصل أدى هذا النزاع إلى الاقتتال، فإنه لا يجوز للمسلمين أن يقفوا مكتوفي الأيدي ويتفرجوا على هذا الاقتتال، بل لا بد من التدخل، يجب على المسلمين أن يتدخل للإصلاح. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لأن ينظر في سبب النزاع الذي تقاتل من أجله فيسوى وينهى القتال بين المسلمين. فإن انتهى الأمر على هذا فالحمد لله، أما إذا أبت إحدى الطائفتين أبت أن تخضع للصلح فإنه يجب على المسلمين أن ينضموا إلى الطائفة المظلومة ويقاتلوا معها الطائفة الظالمة، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي، والبغي معناه التعدي. إذا أبت طائفة من الطوائف المقتتلة أن تخضع للصلح وأرادت الاستمرار على القتال فإنه يجب على ولي الأمر، على ولي أمر المسلمين، ويجب على المسلمين أيضا أن ينضموا إلى الطائفة التي بغي عليها ويقاتل معها الطائفة الباغية حتى تفيء، أي ترجع إلى أمر الله، حتى ترجع إلى الصلح وإلى تحكيم الشرع في هذا النزاع. فإن فاءت أي رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل. من غير حيف مع طائفة دون الأخرى، ومن غير عاطفة لطائفة دون طائفة، لأنهم كلهم إخوة، هم في الميدان سواء، فلا يجوز أن نحيف مع طائفة أو تأخذنا العاطفة مع طائفة، لأن كلا الطائفتين من المسلمين. أصلحوا بينهما بالعدل، أي المساواة التي لا ميل معها ولا إجحاف، وأقسطوا، أقسطوا أي اعدلوا. القسط معناه العدل، إن الله يحب المقسطين، أي الذين يعدلون في حكمهم وما ولوا. والمقسطون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا من الولايات. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، هذا في ترغيب في القسط والعدل بين الناس، وأن الله يحب أهله، وفيه وصف الله سبحانه وتعالى لأنه يحب، وهذا كسائر صفاته سبحانه الفعلية، يحب سبحانه ويبغض ويعادي ويكره، هذه صفات من صفات الله، لكنها صفات تليق به، ليست كحب المخلوق ولا كراهة المخلوق ولا بغض المخلوق، ولكنها صفات تليق بالموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المقسطين، وهذا فيه حث على العدل. ثم قال سبحانه معللا ما سبق: إنما المؤمنون إخوة. هذا هو السبب، السبب في هذه العمليات، عمليات الإصلاح إن أمكن، وعملية القتال إذا دعت إليه ضرورة، هذا كله من أجل أن المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، ولا يليق بالإخوة أن يبقوا مختلفين وأن يبقوا على النزاع بين الطوائف أو بين الأفراد، لا يجوز في مجتمع المسلم أن يبقى على هذه الحالة، لأن هذا النزاع سيتأجج ويزيد وبالتالي يمزق الأمة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هذا أيضا حث، أصلحوا بين أخويكم، يشعرنا بأننا حينما نقوم بهذا العمل إنما هو من أجل الأخوة، ليست الأخوة في النسب، بل الأخوة فيما هو أقوى من النسب، وهي الأخوة في الدين، لأن أخوة الدين أقوى من أخوة النسب. إنما المؤمنون إخوة، وهذا عام في كل المؤمنين من عرب وعجم وأغنياء وفقراء وحاضرة وبادية، وكل مسلم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، كلها أوامر من الله سبحانه وتعالى من أجل إنهاء النزاعات والإصلاح بين الناس. الله تعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا ترغيب لنا في أن نسعى بالإصلاح دائما وأبدا، بين الأفراد، بين الزوجين، بين الفرق من المسلمين والطوائف، أن نسعى بالإصلاح مهما أمكن، لتبقى وحدة الإسلام وقوة المسلمين وأخوة الإيمان، لتبقى على كما أراد الله سبحانه وتعالى. ثم إنه سبحانه وتعالى نهى عن أسباب العداوات، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. السخرة بالناس وبالمسلمين بالذات تسبب العداوة، فلا يجوز لك أن تسخر بمسلم، لأن المسلم مكانته عند الله عظيم، وإذا سخرت منه معناها أنك تنقصته، وهو له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. لا يسخر قوم من قوم، السخرية سبب من أسباب العداوة، اجتنبوا السخرية، لا تسخروا بالناس، لا تستهزئوا بالناس، ويل لكل همجة لمجة، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم يعني رأى هؤلاء المجرمون إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون، وإن هؤلاء مساكين، هؤلاء شقوا على أنفسهم، هؤلاء كذا وكذا مطاوعة فيهم كذا، هذا ضلال وهذا خطأ، إن هؤلاء لضالون يعني مخطئون. الله جل وعلا نهى عن السخرية لأنها تسبب العداوة. ولا تلمزوا أنفسكم، كذلك اللمز، لا تلمزوا أنفسكم يعني لا يلمز بعضكم بعضا، وقال أنفسكم لأنك إذا لمست أخيك فقد لمست نفسك، لأن المؤمنين نفس واحدة، فأنت إذا لمست أخاك فقد لمست نفسك، كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، وكما قال تعالى فسلموا على أنفسكم، لأن المسلمين نفس واحدة. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، المعايير، التعيير، تعيير الناس بألقابهم، فلان الأعرج، فلان الأحول، فلان الفقير، فلان هذا لا يجوز، إما إذا اشتهر بهذا الشيء ولم يشعر بدم فلان الأعرج مثلا، يعني اشتهر بهذا ولا يشعر بدم، إذا كان اللقب لا يشعر بدم مثل الأعمش، الأعمش من المحددين، الأعمش فلا إذا اشتهر بهذا الشيء ولا يشعر بدم لا بأس، إنما إذا قلته من باب السخرية هذا هو الذي لا يجوز. لا تنابزوا بالألقاب، الأعمش، الأخفش، هذه ألقاب صارت ما تشعر بدم، فلا مانع من أن يقال الأخفش العالم المشهور في النحو، الأعمش العالم المشهور في الحديث، لأن هذا اللقب أصبح لا يشعر بدم، أما إذا كان اللقب يشعر بدم فلا يجوز أن بل تدعو أخاك بأحب أسمائه إليه، يا أبا فلان، تكنية، الكنية هذه فيها تطيب للنفوس، أبا عبد الله، أبا فلان، فيها تطيب للنفوس، أكنيه إذ أدعوه لأكرمه ولا ألطيبه والسوءة اللقب، هكذا السوءة اللقب. لا تنابزوا بالألقاب، يعين بعضكم بعض بلقبه الذي يكرهه هذا لا يجوز لأنه يسبب العداوة. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، من لم يفعل ذلك قد اتصف بالفسق، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كلها أنواع من التهذيب والتنذير من هذه الأعمال. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، هذا من أسباب العداوة إساءة الظن بالمسلمين، لا تسيء الظن بالمسلمين، الأصل في المسلمين الخير والعدالة، مجرد الظنون لا تعتمد عليها، بعض الناس يظن ظنون ثم يبني عليها أحكاما ويقاطع أخوانه المسلمين بسبب الظن الذي ظن أو اتهمه مع أنه بريء، لا هذا ما يصلح بين المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن، ولا تجسسوا، لا تتبع عورات أخيك، تراغى عن عورات أخيه، استر عليه، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إلا إذا كانت المصلحة في كشفه من أجل القضاء على جريمة أو الحفاظ على الأمن لا بأس، مصلحته أرجح من المفسدة. التجسس إذا كان فيها مصلحة للمسلمين لحفظ الأمن ورجع المجرمين هذا مطلوب، لأن مصلحته أرجح من مفسدته، ومضرته لو بقي أكثر من المصلحة في كتمانه. ولا تجسس ولا يرتب، فذلك من أسباب العداوة الغيبة. وهي ذكرك أخاك بما يكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يقل فيه ما تقول فقد بهته. ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم نفر من الغيبة وصورها بأقبح صورة، فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الذي يغتاب الناس مثل الذي يأكل لحوم الأموات. وهل أحد يطيق أن يأكل من الجنازة اللحم الميت؟ لا يطيق هذا أحد. تعافها النفوس، النفوس تعاف هذا الشيء. كيف النفوس تعاف أكل لحم الميت ولا تعاف الغيبة؟ ما أن الغيبة مثل أكل لحم الميت. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. قضى سبحانه وتعالى على أسباب العداوة، كل هذا من أجل أن تبقى المودة والرحمة والشفقة بين المسلمين. أيها الإخوة، إن الإصلاح بين الناس أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والأجر فيه كبير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن يؤتيه أجرا عظيما، وما وصفه الله بالعظمة فهو عظيم لا يمكن أن يحدد. الله جل وعلا لم يحدده بل وصفه بالعظمة، فالله يعطي المصلحين أجرا عظيما، هذا فضل كبير. كذلك أنتم تعلمون أن الكذب حرام ومن الكبائر، وقد قال النبي وقد قال الله تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم عد الكذب من صفات المنافقين. آية المنافق ثلاث: إذا حدث الكذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالكذب من صفات المنافقين. وقال صلى الله عليه وسلم الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فالكذب محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن الله أباح الكذب من أجل الإصلاح بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وفي الحديث الآخر لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الكذب إلا الكذب للإصلاح بين الناس. وكذب الرجل أحد الزوجين على زوجته، كذب أحد الزوجين على الآخر من أجل بقاء العشرة بينهما، والكذب في الحرب لأن الحرب خدعة. بهذه الأمور الثلاث يجوز الكذب من أجل المصلحة: الكذب للإصلاح بين الناس، الكذب بين الزوجين بعضهما على بعض من أجل بقاء العشرة، الكذب في الحرب لأن الحرب خدعة، لأن مصلحة الكذب في هذه الأحوال راجحة على مفسدته. بل ليس فيه مفسدة في هذه الأحوال، لذلك أباح الله سبحانه الكذب من أجل الإصلاح بين الناس. ما صورة ذلك؟ صورة ذلك أن تأتي بين المتنازعين، تذهب إلى واحد منهم وتقول: والله فلان يثني عليك، فلان يحبك، فلان يحب أن يجتمع بك، وأن تكذب. فلان وصاني أني أقول لك أنه يرغب الإصلاح، وأنت تكذب في هذا، ما قال لك شيء، ولكن تريد الإصلاح، تلين قلبه، تحبب إليه أخاه، ثم تذهب إلى الآخر وتقول له مثل ما قلت للأول: فلان يحبه، فلان يثني عليه، فلان نادم على ما حصل بينك وبينه، يريد الاجتماع معك من أجل التسوية بينكما. ثم يقول: والله هذا شيء طيب، وتذهب ما في نفوسهما من العداوة، تجمع بينهم وتسوي النزاع بينهم. هذا أدى إلى مصلحة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مع أنك ما عمت في هذا من أحد الطرفين، وإنما هو شيء تريد به الإصلاح بين الناس، تؤجر على هذا. كذلك مما يدل على الترغيب في الإصلاح بين الناس أن الله سبحانه جعل قسما من الزكاة، جعل قسما من الزكاة للمصلحين بين الناس. إذا حصل نزاع بين قبيلتين من المسلمين وتدخل أحد الزعماء، تدخل أحد الزعماء من أجل أن يصلح بين القبيلتين، تحمل مالا وغرامة، فلا ينبغي أن نتركه يتحمل هذه الغرامة من ماله، بل نعطيه من الزكاة. وإن كان غنيا، من تحمل حمالة من أجل الإصلاح بين الناس فلا ينبغي أن نتركه يتحمل هذه من ماله، بل نعطيه من الزكاة. قال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هذا يدخل فيه الذين يصلحون بين الناس ويؤلفون بين قلوب الناس، وإذا تحملوا مالا فإنهم يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء، لأننا لو تركناهم لأدى هذا إلى الإجحاف بأموالهم، وربما يسد الطريق للإصلاح. يقول: ما دمت بتحمل وبتحمل أنا من الملزوم، لكن إذا عرف أن المسلمين سيساعدونه ويتحملون معه فإنه يستمر في الإصلاح بين الناس. هذا مما يدل على أن هذا الدين يرغب في الإصلاح بين الناس، بحيث إنه جعل للمصلحين قسما من الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وجعل من مصارف الزكاة الصرف من أجل الإصلاح بين المسلمين. كذلك مما يدل على ترغيب الإصلاح قوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الصلح جائز بين المسلمين إلا إذا كان هذا الصلح يؤدي إلى ارتكاب حرام أو يؤدي إلى استحلال محرم فهو صلح باطل. أما ما دام أنه صلح يجري على الوجه المشروع فهو جائز بين المسلمين، ينفذ ولو اعترضوا عليه. والصلح خير من الخصومات، حتى الذهاب للمحاكم لو أن المتنازعين صلحوا ولا يذهبون للمحاكم هذا أحسن، ولو أن أحدا من المصلحين تدخل وأنهى المشكلة بين المتخاصمين على الوجه المشروع الذي ليس فيه ظلم وليس فيه استحلال محرم وليس فيه تحريم حلال لو أن أحدا تتدخل في الخصومات والنزاعات وأصلح بين الخصوم على طريقة مرضية فهذا أحسن من الذهاب إلى المحاكم، لأنه حتى ولو حكم القاضي بين المتنازعين فإن العداوة قد تبقى إلا إذا كان هناك إيمان، إيمان قوي، وإلا قد تبقى العداوة بين المتخاصمين ولو حكم القاضي. أما إذا صلحوا فإن العداوة تزول من قلوبهم. فالحاصل أن الصلح مطلوب يا عباد الله بين المسلمين، وخصوصا في هذا الزمان الذي نعيشه الآن، زمان الفتن وزمان الشعارات الكاذبة وزمان التيارات الهدامة التي تغزونا من كل صوب، وتيار المبادئ الفاسدة التي ربما تتسمى باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام، وهي تريد التفريق بين المسلمين وتريد تفريق جماعتنا. فلنحذر من هذا، وإذا رأينا جماعة من المسلمين تختلف مع جماعة أخرى فعلينا أن نقوم بالإصلاح ونبادر، خصوصا إذا كان هذا في بلادنا أو بين شبابنا أو بين طلبة العلم فينا، يجب أن نبادر إلى الإصلاح وإزالة أسباب الفرقة، وأن نقنع الجميع بأنهم إخوة، وأن نحذرهم من تقبل الأفكار الوافدة التي تسبب الانقسام. نحن كما قلت لكم قريبا في هذه البلاد جماعة واحدة ولله الحمد، على عقيدة واحدة وعلى دين واحد، وقبلتنا واحدة وأمتنا واحدة، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحكم الشريعة، المحاكم الشرعية مفتوحة ولله الحمد حتى في القرى والمدن وفي كل مكان، المحاكم الشرعية مفتوحة ولله الحمد، هذا لا يوجد في البلاد الأخرى. نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نقيم الحدود، ندرس العلوم الشرعية وعقيدة التوحيد وعلم الحديث وعلم التفسير، ندرسه في مدارسنا وفي مساجدنا، نحن ولله الحمد جماعة واحدة. من الراعي إلى أحد أفراد الرعية كلهم جماعة واحدة، رعاتهم ورعيتهم. فلماذا نسمح لمبادئ تدخل علينا من هنا وهناك وتفد علينا ونتقبلها، فرقت جماعتنا وشتتت شبابنا وكونت أحزابا وجماعات؟ هذه بادرة خطيرة، يجب أن نتنبه لها وأن نصلح هذا الشرخ الذي حصل وهذا النزاع الذي حصل بين بعض الشباب وبعض الجماعات. لأن نقول يا إخوان، نحن والحمد لله في نعمة، بلادنا تمتاز على بلاد العالم، لا على بلاد العرب فقط، على بلاد العالم كله ولله الحمد، تمتاز بالاستقامة والصلاح وإقامة الشريعة. فلماذا يا عباد الله يحصل هذا بيننا ونقبل كلام العدو فينا ونحسن الظن بالأعداء؟ وحسن ظنك بالأيام معجزة، فظن شرا وكن منها على حذري أو على وجلي. لا نقبل كل ما جاءنا وكل ما سمعنا وكل من قال أنا عالم أو أنا داعية، ما نقبل منه حتى نعرف حقيقته ونتأمل منهجه وندرس حاله ونصبر أموره. ما نتقبل الأمور على طول، خصوصا الأمور الوافدة على بلادنا، يجب أن نتريث فيها ونتأمل فيها وندرسها ونعرضها على علمائنا حتى نعرف المصلح من المفسد، والله أعلم المفسد من المصلح. فيجب علينا أن نهتم بهذا الأمر، وهذه القضية مهمة جدا، لا يجوز أن نتغافل عنها، لأننا إذا تغافلنا عنها سرت فينا وحطمت قوتنا وشتتت شملنا وفرقت جماعتنا. علينا أن نبادر، أن نعود إلى ما كنا عليه، على ما كنا عليه من الاجتماع والمحبة والمودة وإقامة الشريعة. من أراد أن يتعاون معنا من إخواننا فالله يجعل فيه الخير والبركة، ومن أراد غير ذلك، أراد أن يفرق، أراد أن يشتت، أراد أن يزرع العداوة، أراد أن يشكك في علمائنا، يشكك في منهجنا، يشكك في دولتنا، نقول له لا، تجعل لحدك، نحن أدرى بوضعنا وأدرى بمجتمعنا وأدرى بأمورنا. إذا تريد الإصلاح وتريد الخير فنحن نرحب بك، أما إنك تريد أن تجلب لنا الأفكار والمبادئ والأمور التي تشتت والأمور المشبوعة فلا مرحبا بك ولا أهلا ولا سهلا. يجب أن نعلم هذا، وهذا من أعظم الإصلاح. أعظم الإصلاح هو هذا، أن نقوم بهذا الأمر ونبادر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عدد من الأسئلة، البعض منها متكرر.
لا يسمعون.
نعم. قدم عدد من الأسئلة، منها ما هو متكرر ومنها ما أجاب عليه فضيلة الشيخ أثناء حديثه في هذه المحاضرة. يقول أحد الأخوة، ما واضح؟
طيب.
إن شاء الله. نعم،
هذا أحد الأخوة يقول أنكم استشهدتم
أعدائي الكريم والظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يريد التعديل، والظالمين. نعم، المؤلفة قلوبهم والظالمين يدخل في الاثنين، يدخل في المطلق، يدخل في المؤلفة قلوبهم ويدخل في الغالمين لأنه غالب، وأيضا هو يريد التأليف بين القلوب. نعم.
يقول أحد السائلين، لو أن رجلين تنازعا ثم قام بينهما من دون المحكمة صلح، وقد حصل من نتائج هذا الصلح غرامة، فهل يجوز أن يأخذ هذا المبلغ وهذا الصلح؟
نعم، إذا رضي به، وليس فيه إجحاف ولا ظلم فيجوز، وإن كان فيه شيء من المال ومبلغ من المال وغرامة، ما دام أنه عن رضا من الطرفين وليس فيه ظلم فلا بأس بذلك، الصلح جائز بين المسلمين. نعم.
أرجو من فضيلتكم أن تبينوا الطريقة الصحيحة للمناصحة بين طلبة العلم. هذا تكرر هذا السؤال من أكثر من سائل.
أنا أجبت عليه، لأن طلبة العلم خصوصا يجب عليهم ما لا يجب على العوام وعلى طلبة العلم، لأنهم يفهمون الأمر أكثر من غيرهم. يجب عليهم أن يزيلوا ما بينهم من النفرة والعداوة، وذلك بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا استمر هذا الشيء فعليهم أن يرجعوا أيضا إلى أهل العلم، لأجل أن يسووا هذا النزاع بينهم وينظروا في القضية المشكلة عندهم، ويزول النزاع بإذن الله. وعليهم أيضا كما ذكرت أن يحذروا من التيارات الوافدة، لأنها هي التي تزرع العداوة، يحذروا من التيارات لأن هذا سبب الفتنة، فإذا قطع هذا السبب يزول بإذن الله هذا الاختلاف.
نعم. وهل هذا المنهج يطبق على الجماعات المختلفة على الساحة نفسها؟
نعم، هم المعنيون بهذا، هم الذين الآن صاروا جماعات. نحن ديننا لا يرضى بالجماعات، ديننا يوجب أن نكون جماعة واحدة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم في الجسد الواحد، ماذا في الأجساد؟ في الجسد الواحد. فالإسلام لا يريد منا أن نكون جماعات، يريد منا أن نكون جماعة واحدة. وإذا حصل ما يسبب تفرق هذه الجماعة فلنسعى في إزالة هذا السبب ونعيد الائتلاف والاجتماع كما كان. هناك بعض الأسئلة الفكرية يقول: لقد انقطعت صلة الأخوة بين أخوين كانا متحابين وحدث نزاع بينهما بسبب لا ينبغي الخلاف فيه، ألا وهو اختلاف الأداء حول حكم سماع الأناشيد التي تخلو عن الموسيقى الأناشيد التي تحض على فضائل الخير والحماس للجهاد. فاختلف الفريقان على هذا السبب، لأن قال أحدهما أن هذه الأناشيد حرام وتضيع الوقت، وقال الآخر أنها ليست كذلك. هل من فضيلتكم توضيح هذا الأمر؟
هذا من الأفكار الواردة. مسألة الأناشيد هي أيضا من الأفكار الواردة الواتدة على هذه البلاد. ما كانت الأناشيد الإسلامية موجودة في هذه البلاد بمعنى إن هي نظمنا فرق تنشد بصوت واحد مرقق مفخم مطرب، ما كان هذا معهودا. نعم كان فيه إنشاد الشعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنشاد الشعر وحفظ الشعر النزيه الذي فيه تقويم للسان من الخطأ، أو فيه مواعظ، هذا شيء طيب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الشعر لحكمة، أو في الشعر حكمة، إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة. فالشعر النزيه الطيب لا بأس بحفظه ولا بأس بإنشاده بصوت واحد ومنشد واحد، أما التطريب وأما عقد الجماعات الأناشيد ترتيب جماعات وأن يجعل هذا من المناهج الدعوية كما يقولون، فهذا شيء لم تعرفه هذه البلاد. هذا من الأفكار الوافدة، يجب علينا أن نتركه، لأننا إذا أدخلناه في الدين أدخلنا في الدين ما ليس منه. وما عرف أن الأناشيد من الدين إلا عند الصوفية، دين الصوفية قائم على الأناشيد. فإذا جعلنا أناشيد إسلامية كما يقولون معناه أننا شاركنا الصوفية في هذا الأمر. أما إنشاد الشعر، أما حفظ الشعر، أما الاحتفاظ بالشعر الطيب، هذا شيء معروف ولا بأس به. ولا بأس أن ينشد الشخص الواحد بصوت حسن، ينشد عند الناس ويسمعون الناس إلى قصيدته أو إلى منظومته يستفيدوا منها، هذا لا ننكره. لكن ما نسمي هذا أناشيد، هذا نسميه إنشاد، إنشاد للشعر المفيد. نعم.
فضيلة الشيخ، إني أحبك بالله. السؤال: هناك من يغالي في الدين من شباب الصحوة بحيث صدر من أحدهم قوله: إن الدين دين شدة، وأنا أقول له: إن الدين دين مصر، وما مثل ذلك قصر الصلاة المسافر وغيره من الأشياء التي ذكر، ولكن دون جدوى، بقوله: أنا أطيب الصلاة ولا نعم، فمن أراد أن يأتي فإلا في مساجد كثيرة، كان هذا الإمام والدول الآخر، فيطلب من فضيلتكم توضيح ذلك.
لا هذا غلط، يقول إن الدين يأمر بالشدة ويأمر بالمشقة على الناس، وأن الإمام يطيل الصلاة ولو كان في هذا مشقة وهذا من الدين، هذا خطأ. الدين أمر بالتيسير، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولما كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يطيل القراءة لأصحابه وشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شكاه بعضهم، استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن منكم لمنفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء باليسر، والله جل وعلا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما هم بعض الصحابة، نفر من الصحابة هموا أن يشددوا على أنفسهم، قال بعضهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أنام،
وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء أو لا أكل اللحم، أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. الدين يسر ولله الحمد. فهذا الذي يحمل الدين على أنه دين مشقة ودين شدة هذا مخطئ، ولا يجوز الكلام هذا أبدا. نعم. هذا يقول أحد الأخوة لم يوفقه الله عز وجل أن تحمل زوجته منه، وذلك بسبب موت الحيوانات المنوية قبل وصولها إلى البويضة، فاقترح عليه أحد الأطباء أن يأخذ هذا، لو سأل مسألة سرية ما له داعي السؤال هذا، ألا يتصل بأحد المشايخ ويسأله، ما له داعي قراءته على الناس. نعم.
السلام عليكم. في أمر مهم، في ناس يشترون الجرايد اللي أسماء الله وفيها ناس وفي حروب عربية وفي كتب حق كتب اللي فيها حديث والنعم ويرمونها في النجاب ويرمونها في السؤال.
نعم. هذا الأخ يقول فيه أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن كثير من الصحف والمجلات فيها آيات قرآنية فيها أحاديث نبوية وفيها أسماء الله، وبعض الناس يتساهل في شأنها ويطرحها في المجابل أو يمتهنها، والجواب أن هذا شيء واقع. نعم. ويجب على المسلمين إذا يجب على من اشترى مجلة أو اشترى جريدة وانتهى منها أن ينظر، فإذا كان فيها آيات أو فيها أحاديث أو فيها شيء من أسماء الله ينزع هذه الصفحة منها، ينزعها إما أن يحرقها وإما أن يحتفظ بها. وأما بقية الجريدة والمجلة الذي ليس فيه شيء من أسماء الله أو آيات أو أحاديث فإنه يلقي ويمتهن، لا بأس لذلك، يجب التنبه لهذا الأمر. نعم.
ما هي نصيحة فضيلتكم للشباب المصابين بالأرق والقلق والمشاكل النفسية أو من أصيب بمس أو نحو ذلك؟
عليهم بذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عليهم بالإكثار من ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن الكريم وقراءة آية الكرسي عند النوم كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من قرأ آية الكرسي عند النوم أنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكذلك قراءة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، أيضا يحرص على قراءتهما وفي الصباح وفي المساء مع الأدعية الواردة في ذلك والتعوذات الشرعية، وبإذن الله سيذهب عنه هذا الأرق وهذا المرض الذي يصيبه بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو العلاج الشافي بإذن الله. نعم. ولا مانع أن يراجع الأطباء أيضا، ربما يكون له علاج عند الأطباء من أجل الأرق، يعني يصير الأرق هذا له سبب يعرفه الأطباء فيعالجوه، هذا من الأسباب المباحة أيضا. نعم.
لعل تكمل الأسئلة بعد الصلاة ولا شيء.
نعم، تقام الصلاة وبقية الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.
ما قولكم في الشيخ في من يفسر العقيدة إلى قسمين، عقيدة قديمة وهي ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهي قد ذهبت
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أظن أن مسلما يقول هذه المقالة، لأن العقيدة تنقسم إلى قسمين، عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم وعقيدة أهل هذا الزمان وما جد فيه من، لأن هذه المقولة كفر بالله عز وجل، لأن عقيدة المسلمين هي عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، لا يقول هذه المقالة مسلم أبدا، ولعل السائل قد توهم، إلا إن كانت صدرت من مستشرق أو من كافر ربما، أما مسلم يقول هذه المقالة يريد أن يفصل عقيدة المسلمين عن عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا انفصلت ما صاروا مسلمين، لا يكونون مسلمين إلا إذا كانوا على عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم. في العقيدة عبرانية، الله تعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، هذا خطاب للأمة إلى أن تقوم الساعة، وهذا خطاب للأولين فقط. يقول سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع من هذا عام إلى أن تقوم الساعة. وسبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، فالذي لا يطيع الرسول لا يمكن أن يهتدي في أول الزمان وفي آخر الزمان، أما من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى في أول الزمان وفي آخر. نعم.
ما رأيكم فضيلة الشيخ في الأسهم التي يدفعها الطالب في بداية الدراسة ثم في نهاية السنة يأخذها نعم دفع والمكسب، هل فيه شيء أم لا؟
ما رأيكم؟
ما رأيكم في الأسهم التي يدفعها الطالب في بداية الدراسة ثم في نهاية السنة يأخذ ما دفع والمكسب، يعني مع المكسب
يدفعها إلى من؟
كأنها المكسب يعني.
ايه يدفعها لشركة، يعني شركة تقيم مطعم في المدرسة، لا بس ذلك ألم الكسب الحلال، يعني يساعدون ويدفعون مبالغ يكونون منها مطعم، وفي النهاية يصفى حاصل هذا المطعم في آخر السنة ويوزع الأرباح والخسائر، هذا لا بأس به. نعم.
إنما الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قد فرط فيه كثير من الناس، فهل من نصيحة تحث الجميع على القيام بهذا الواجب جزاكم الله خيرا؟
الدعوة إلى الله واجبة، لكن لا يقوم بها إلا أهل العلم، أما الجهال والعوام لا يقومون بالدعوة إلا بمعنى أنهم يأمرون أهلهم ومن تحت أيديهم وأهل بيوتهم بطاعة الله ويلزمونهم بالصلاة، نعم هذا من الدعوة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الدعوة بمعنى المحاضرات والخطب والكلمات والمؤلفات هذه لا يقوم بها إلا أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني على علم. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والحكمة تشمل بل أوليات الحكمة العلم، لا بد يكون الداعية عالما بما يدعو إليه، بما يأمر به، بما ينهى عنه، إذا لم يكن عالما فقد يحرم حلالا ويحل حراما، إذا لم يكن عالما تعرض عليه الشبهات فلا يستطيع الجواب عليها أو يجيب عنها بخطأ، وذلك يزيد الأمر شدة، فلا يقوم بالدعوة إلا أهل العلم وأهل الاختصاص، هذا هو الواجب، تعلموا أولا ثم ادعوا إلى الله بعد ذلك، فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، بدأ بالعلم قبل القول والعمل، لابد أن تكون الدعوة عن علم وعن تأهيل، عن تأهيل قبل ذلك، أما العوام كانهم يدعون مثلا أهل بيوتهم ومن تحت أيديهم ويلزمهم بطاعة الله، الأمر واجب، أما أنهم يمشون على الناس وعلى البوادي وعلى ويتكلمون ويخطبون ويحاضرون وهم عوام أو طلبة علم لا يزالون مبتدئين، فهذا فيه خطورة عظيمة، لا يجوز أن يقوم هؤلاء بالدعوة. نعم.
تبلغ
عن على قسمين، تبلغ عن الله ورسوله على قسمين، تبلغ نصوص وتبلغ معاني، ذكر عن العلم أن التبليغ على قسمين، تبلغ نصوص تبلغ معاني، أما تبلغ النصوص معناها أنك تحفظ الناس سورة من القرآن، هذا شيء طيب، إذا حفظت شيء من القرآن تحفظه للمسلمين العرب إذا حفظت حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحفظه لإخوانك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، دين النصيحة كل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، مثل حديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر. فتحفظ الناس الآيات والأحاديث التي تحفظها بدون أن تشرحها لهم، لأن الشرح يحتاج إلى علم لمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، مقاصد الله ومقاصد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا تبليغ نصوص. وبإمكانك أن تقرأ كتاب على العوام موثوق به، رياض الصالحين، الترغيب والترهيب، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، تقرأها على الناس، يقرأها مثلا المبتدئ وطالب العلم على الناس، يسمعهم أحاديث الرسول وآيات القرآن ويعظهم بها بدون أن يشرح لهم. أما القسم الثاني وهو تبليغ المعاني وشرح معاني القرآن والسنة والأحكام الفقهية، هذا التبليغ لا يقوم به إلا العلماء، لا يجوز للمبتدئين والعوام أن يدخلوا فيه. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، معناه تبليغ النصوص، تعليم الناس النصوص. نعم، بمعنى تحفيظ الناس للنصوص التي تحفظها أنت، تحفظها لإخوانك، حفظ سورة الفاتحة، تحفظها لمن لم يعرفها، حفظ المعوذتين، تحفظهم لإخوانك من البادية ومن الجهال يصلون بها، هذا شيء طيب. ليت الناس يقومون بهذا، ليت الناس يقومون بهذا. من يعرف شيء من القرآن يعلمه للآخرين، من يحفظ شيء من الأحاديث يحفظ للآخرين، من يحفظ ثلاثة الأصول يحفظ للآخرين، من يحفظ شروط الصلاة يحفظ للآخرين، وهكذا. هذا شيء طيب، وهذا شيء، وهذا من الدعوة إلى الله، لكن هو من تحفيظ النصوص وتبليغ النصوص فقط.
نرجو توجيه الشباب إلى الطريقة المثلى في تحصيل العلوم الشرعية، جزاكم الله خير.
طريقة المثلى: الأخذ عن العلماء، البداية من المختصرات أولا، لكل فن مختصر من المختصرات، وأن يدرسوا على العلماء إما في الفصول الدراسية وإما في المساجد. أما أن يتعلموا على أنفسهم أو بعضهم يتعلم على بعض، أو الإنسان يأخذ كتاب ويطالع على نفسه ويطلع على الناس يفتي ويصحح في الأحاديث ويضاعف ويجرح في الصحابة والرواة، هذه خطورة، لا يجوز هذا. لا يجوز الإنسان أن يتعلم على نفسه أو يتعلم على كتابه أو يتخرج من داره، لازم يتعلم على أهل العلم إما في الفصول الدراسية وإما في المساجد. نعم.
المحلات يخصصون هدية لمن يشتري من محلاته، فما حكم هذه الهدية؟
نعم،
بعض المحلات يخصصون هدية لمن يشتري من محلاته، فما حكم هذه الهدية؟ يعني لمن اشترى منها وهو لا يعلم. أن تشتري ورقة بمبلغ معين ثم يسحب على هذه الأوراق، فإن كانت ورقتك البائدة تعطى هدية، وغالبا ما تكون أي محكة سيارة أو نحو
ذلك. نعم، في المسابقة الذي ذكرها السائل كأنه يأخذ بطاقة وبعدين تسحب ويطلع له جائزة من المحل أو من المتجر أو من المعرض، هذا حرام، هذا أكل للمال بالباطل، وهذا صدر فيه فتوى من هيئة كبار العلماء.